إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة جديدة من سلسلة الأسرة المسلمة وما زال حديثنا عن أسرنا ما زال حديثنا عن اللبنة الأساس في المجتمع المسلم وقد تطرقنا إلى ما يصلح حال تلك الأسر مما أمر الله تعالى به ومما أمر به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه وكان فيما ذكرناه في خطب سابقة أن تحدثنا عن العلاجات القرآنية لحل المشكلات الزوجية ذكرنا علاجات ذكرها القرآن الكريم يعالج بها الرجل نشوز زوجته ومعصيتها له وعدم طاعتها له وذكرنا كذلك علاجات قرآنية وجه الله تعالى إليها النساء لكي تصلح المرأة ما بينها وما بين زوجها لو خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا ومن شاء أن يرجع إلى تلك الخطب فهي مسجلة منشورة اليوم أيها الأحبة نتحدث عن أمر خطير وعن شر مستطير نتحدث اليوم فيما لو عجز الرجل عن إصلاح زوجته نتحدث اليوم فيما لو استحالت الحياة الزوجية بين الرجل وامرأته نتحدث اليوم فيما لو لم تجدي كل العلاجات السابقة نفعا نتحدث اليوم عن أمر أحله الله تعالى وأبغضه نتحدث اليوم عن الطلاق نتحدث اليوم عن أبغض الحلال على الله تعالى نتحدث اليوم عن كلمة أدمعت مقل كثير من النساء والرجال نتحدث اليوم عن كلمة شتتت شمل كثير من الأسر وكانت سبب ضياع كثير من الأبناء والبنات نتحدث اليوم عن الطلاق نتحدث اليوم عن آخر العلاج وهو الكي ذاك العلاج الذي أحله الله تعالى وأبغضه ليكون علاجاً أخيراً عندما لا تنفع باقي العلاجات فاستهتر به أقوام وجعلوه أول علاجاتهم، فإذا بهم ينتقلون من مشكلة إلى مشاكل ومن كرب إلى كربات. نتحدث عن أمر استهتر به من لم يعي معنى الزواج، ذاك الزواج الذي هو في الحقيقة تضحية وقبول للاختلاف وتحمل للآخر، ذاك الزواج الذي ظنه بعض الرجال وبعض الشباب مجرد فرصة لقضاء الشهوة والوطر، لا يرى منه تحمل لزوجته ولا صبر عليها. نتحدث اليوم عن الطلاق الذي يكثر منه من لم يعي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أخذت تقومها كسرتها، وإن كسرها طلاقها. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. المرأة أيها الرجل خلق الله تعالى فيها عوجا لكي تستمتع بها، لأنها إن كانت مستقيمة الفكر قويمة العقل ستشعر بها رجلا أمامك ولن تستمتع بها، فأكرمك الله تعالى بهذا النقص الذي يزينها لكي تكون محببة إليك، ولكي لا تنفر منها، لكي لا تشعر بها رجلا أمامك. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أخذت تقومها كسرتها، وإن كسرها طلاقها. هذا الطلاق الذي يكون عندما تنقلب الحياة إلى جحيم، هذه الحياة تنقلب إلى جحيم عندما لا نرى إيجابيات في الطرف الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن بغض منها خلقا أعجبه آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا تبغض زوجتك، لا تحقد على زوجتك، فزوجتك ليست عدوا لك. الآن نرى في وسائل التواصل كثيرا من النكت تتندر بالزوجات وكأن الزوجة عدوة، حتى غدا ذلك في أذهان الناس أن الزوجة عدوة وأن الحماية عدوة. أيها الأحبة، رسول الله يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن بغض منها خلقا أعجبه آخر. إن أتاك الشيطان يضخم لك مشكلة ويعظم عندك البغضة تجاه هذه المرأة، مرأتي كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر أن لها إيجابيات أخرى، تذكر أنها أم أولادك، تذكر أنها تطعمك وتطعم بنيك، تذكر أنها تعتني بك وبأولادك، تذكر منها الجانب المشرق لئلا تحقد عليها فتنقلب حياتك جحيما. والله تعالى يقول وقوله الحق: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رغم ما ذكرنا أيها الأحبة، نرى أنه في المجتمع نصل لمرحلة تستحيل فيها الحياة بين زوجين، وقد كان هذا من الصحابة الكرام. الصحابة الكرام كثير منهم طلق زوجته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يبني بها. لذلك أيها السادة، الطلاق موجود، والطلاق جعله الله تعالى رحمة ومزية لهذه الأمة. فمن كان قبلنا من النصارى حرم الله عليهم الطلاق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصبر على الزوجات ذكرنا بالنصارى، قال: إنه كان في من قبلكم يأخذ أحدكم امرأته وهي لا تعلق الخيط، يعني ما بطلع بإيده شيء لأنها صغيرة، فيصبر عليها حتى يهرما ويموت عنها أو تموت عنه. هذا كان شأن الأمم قبلنا. فكان ذلك فيه شدة على الناس أحيانا تستحيل الحياة، فقد يضطر ذلك والعياذ بالله الرجل إلى الحرام، وقد يضطر المرأة إلى الحرام، فجعل الله الطلاق آخر العلاجات، وجعل هذا العلاج كما هو الكي على ما فيه من ألم جعله علاجا عندما تستحيل الحياة. ولكن الله تعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا من التوجيهات ما يجعل هذا العلاج علاجا حقيقيا، لا ما يقلب هذا العلاج نقمة على المجتمع. لذلك كان هناك لابد من وصايا لمن يطلق زوجته أو لمن تطلب الطلاق من زوجها. أول تلك الوصايا ما ذكرناه من وجوب أن تتذكر الحسنات وأن تعرض عن السيئات، لا تعمل المقارنة كثيرا في عقلك. أيها الأحبة، من أعمل في عقله المقارنة بين النساء لن يستطيع أن يعيش مع زوجته ولو كانت ملكة جمال الكرة الأرضية، ولو كانت أخلاقها في قمة الأخلاق المحمدية، لن تعيش معها. متى أعمل عقلك المقارنة لن تعيش مع زوجتك. لذلك أيها السادة، ترى أن من يغض بصره عن الحرام يكون سعيدا مع زوجته، أما الذي يطلق بصره على أجهزة التلفاز وعلى الموبايلات يتفرج على هذه وتلك لن تعجبه زوجته مهما كانت جميلة أو حسنة الخلق. فأول الأمر الله عز وجل يأمرك قائلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. قبل أن تفكر بالطلاق تفكر بالجانب الآخر، تفكر بالأولاد، تفكر بعقلية المودة والرحمة، تذكر أولادا سيشردون وأطفالا لن تجد من يعتني بهم، أعمل عقلك في هذا. فإن عزمت الطلاق فإن الله تعالى جعل لك الطلاق على هيئة تمكنك من التراجع، لما قال تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، جعل الله لنا الله تعالى رحمة بنا الطلاق على مراحل، فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما يطلقها الثالثة لابد أن تتزوج شخصا آخر زواجا حقيقيا، لا يكفي العقد، تعتد من الأول فيتزوجها الثاني زواجا حقيقيا ويبني بها ويدخل عليها، يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا طلقها الثاني وانقضت عدتها من الثاني فللأول أن يراجعها. رحمة الله بك أيها الرجل أن جعل الطلاق على مراحل. لذلك فإن من السفاهة وإن من الجهل وإن من قلة الأدب مع الله تعالى ما نراه من تسرع الرجال من نطق ألفاظ الطلاق ثلاثا، يقول لها: أنت طالق بالثلاثة، طالق طالق طالق، ثم يأتي بعد ذلك: يا شيخي ابحث لي عن فتوى، ويأتي نادما ويأتي شاكيا ويأتي باكيا. هذا قليل الأدب مع الله، أحل الله تعالى له أن يكون ذلك على مراحل لعله يتراجع إن ظنا أن يقيما حدود الله فيتعجل البلاء على نفسه. وعلى فكرة يا إخواني، عند جمهور الفقهاء من طلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة تقع ثلاثا ولا تقع واحدا، وخالف في ذلك من خالف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولسفاهة الناس ولقلة عقولهم وسفاهة أحلامهم اضطرت المحاكم في العصر الحديث أن تأخذ بهذا القول الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، فغدوا يوقعون الثلاثة واحدا لسفاهة الناس. أما عند الجمهور الثلاثة تقع ثلاثا لو طلقها ثلاثا بمجلس واحد. فإذا أول آداب الطلاق أن تتفكر في الجانب الإيجابي وأن لا تنسى فضل الزوجة، ثم إذا عزمت الطلاق لا تتعجل على نفسك، أعطي فرصة لنفسك وطلقها طلاقا رجعيا. ولا يكفي أن يكون طلاقا رجعيا، لا بد أن يكون طلاقا سنيا. أفي الطلاق سنة وبدعة؟ نعم أيها الأحبة، في الطلاق هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، ونهى أن يطلق الرجل زوجته وهي نفساء، ونهى أن يطلق الرجل زوجته وهي حامل، فهذا وإن كان يقع فهو طلاق بدعي. أما طلاق السنة فأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الحديث في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فحكى عمر أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا حاضت وطهرت ثم حاضت فطهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه. انظروا أيها السادة إلى هذا التوجيه النبوي وإلى الحكمة العظيمة من ذلك. أحيانا لما تكون المرأة في حيضها أو في نفاسها، لأن الرجل يكون بعيدا عن زوجته ويفوته أن يقضي شهوته منها، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل بينهما فيحقد عليها. أما عندما تكون في طهرها قد يتشاجر معها فتدفعه غريزته وتدفعها غريزتها لأن يصلحا بينهما وأن يتصالحا. فإذا كانت في حيضها أو نفاسها قد يفوت ذلك فيطلقها ظالما لها. والمرأة أيها السادة في حيضها ونفاسها يكون فيها من الأمراض، وتكون الهرمونات في جسدها مختلطة، ما يؤثر على أعصابها وعلى إرهاقها الذهني، فقد يجعلها ذلك متوترة عصبية. فالنبي نهاك أن تطلقها في هذه الحالة، وأمرك أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. لماذا في طهر لم يجامعها فيه؟ خشية أن تحمل منه المرأة فتطول عليها العدة. أيها السادة، عدة المرأة كما ذكرها الله في القرآن الكريم عدة المطلقة، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عدة المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث حيضات، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. المطلقات عدة المطلقة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. أما الحامل، الله تعالى قال عن الحامل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت حامل لا تنتهي عدتها حتى تضع ولدها، فقد تضر بها لو كانت حاملا، لو وقعها في طهر فحملت من حملت منه قد تطول عدتها تسعة أشهر، وهذا فيه إضرار للمرأة. إذن أيها السادة، يكون الطلاق السني دافعا لك لكي تراجع نفسك، ودافعا للرجل والمرأة لكي يعودا إلى رشدهما. فإذا طلقت هذه المرأة وجلست المرأة في عدتها، من الأخطاء الشنيعة الموجودة في مجتمعنا أن الرجل إذا طلق امرأته يصرفها إلى بيت أهلها، أو أن الوالد إذا طلقت ابنته تراه يأتي إليها يأخذها من بيت زوجها. والله تعالى يقول وقوله الحق: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. لا يجوز أن تخرج المرأة من بيتها قبل أن تنقضي عدتها. لا تخرجوهن من بيوتهن. إن كنت رجلا طلقت امرأتك لا يحل لك أن تخرجها قبل أن تنتهي عدتها، وإن كنت والدا أو أخا طلقت ابنتك أو أختك فلا يحل لك أن تذهب وأن تخرجها من بيتها قبل أن تنقضي عدتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها الأب، ولا تدري أيها الأخ، ولا تدري أيها الزوج، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيصطلحا. المرأة في عدة الطلاق الرجعي أيها السادة مأمورة أن تتزين لزوجها، لا كما يظن العوام. يظن العوام الجهال إن يا شيخ بيت صغير غرفة وحدة، شلون بدها تقعد بالعدة وتتحجب منه؟ مين قال لك إنه بدها تتحجب منه؟ المرأة في الطلاق الرجعي مطلوب منها وهي مطلقة في العدة قبل 3 حيضات أن تتزين وأن تتجمل وأن تتعطر لزوجها. عسى يا شيخ برك قرب عليها بالحرام. في الطلاق الرجعي مجرد أن يقع عليها ترجع إلى عصمته، حتى لو من غير ما يقول لها أنه رجعتك. هذا شرعنا، هذا هو الإسلام، هذه الحكم العظيمة التي نفوتها على أنفسنا بجهلنا. لما تأتي فتأخذ ابنتك أو تأخذ أختك من بيت الرجل، فأنت تقطع فرصة قد يرجعها، قد تدفعه شهوته لأن يواقعها فترجع إلى عصمته، وقد تدفعها شهوتها لأن تتجمل له وتتحبب له وتعتذر منه فيرجعها. لذلك نحن جل مشاكلنا من معصيتنا لله تعالى ومن جهلنا بديننا. هذا الكلام في القرآن الكريم. الله تعالى في القرآن الكريم لعظيم شأن الأسرة أرسل لنا النبي بكل هذا الوحي، كل هذه الآيات تتحدث عما يصلح أسرنا أيها الأحبة. فأنت لابد أن تلتزم شرع الله، لا تخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها، وواجب عليك أن تنفق عليها وهي في العدة، وواجب عليها أن تعتني ببيتك وأن تنظف وأن تطبخ لك وهي في العدة، وأن تتجمل وأن تتزين لك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا انقضت عدتها، وإذا قست القلوب، وإذا استحالت الرجعة، كان التوجيه من الله تعالى بقوله سبحانه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كم هذه المتعة؟ قال تعالى في آية أخرى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أيها الأحبة، نحن أردنا أن يكون الطلاق علاجا لا أن يكون فاتحة مشاكل أكبر. كثير من الناس يبتليه الله تعالى بتطليق امرأته، أو يبتليها الله تعالى بتطليق زوجها، فتكون المخالفات الشرعية في الطلاق سبباً لتدمير مستقبل الرجل وسبباً لتدمير مستقبل المرأة. كيف هذا؟ لاحظوا الآية القرآنية، الله عز وجل يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين. يعني ما عدا مقدمة وما عدا مؤخرة وما عدا مهرة وما عدا كل مستحقاته، لما بتخلص عدة هذه المرأة التي كانت زوجتك، الله تعالى يأمرك أن تعطيها هدية، عدا مهرة وعدا كل مستحقاتها، تعطيها مهرة وكل مستحقاتها، وفوق ذلك المتاع، متاع بالمعروف إشو حقا على المتقين، وفي الآية الثانية حقا على المحسنين. يأمرك الله تعالى بأن تحسن لهذه المرأة. لماذا؟ هل تعرفون ما الحكمة من ذلك أيها الأحبة؟ لما تعطيها كامل حقوقها، وفوق ذلك أمام الناس تأتي بمبلغ قدر الموسع قدره على المقتر قدره، أنت ورزقك، الغني بيدفع كثير الفقير بيدفع قليل، تأتي تعطيها متعة، تقول لها هذه هدية، هذه متعة تتمتعين بها شان تصرف فيها حالك، الله يجبر بخاطرك لبين ما الله يسر أمرك. هذه المرأة لو أرادت أن تتكلم عليك بسوء أمام الناس أو أن تهتك سترك أمام الخلق، سيلجمها الناس، سيقولون لها: ويحك، الرجل أعطاك حقوقك وأعطاك فوق منها هدية متعة ولسه بتحكي عليه، فيدفعها ذلك لأن تلجم لسانها. فإذا ألجمت لسانها عن ذكر مساويك وعيوبك كان ذلك منك أيضا، لأنه أنت ما بدك شجعة لتحكي عليك، فأنت أيضا تكتم ذلك عنها. فييسر الله أمرك وييسر أمرها. والله تعالى قال وقوله الحق: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يغنيك الله من سعتك ويغنيها أيضا من سعته. لذلك أيها الأحبة، هذا المتاع صمام أمان لمستقبلك ولمستقبل أبنائك. لماذا؟ لكي تلجم لسان المرأة عن ذكر أسرارك وعيوبك، ولكي تلجم لسانك عن ذلك. لذلك أيها الأحبة، كان من الأمور المهمة التي أوصانا الشرع بها أن نكتم ما كان بيننا وبين زوجاتنا اللواتي طلقنهم، واللواتي هن معنا الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم والعياذ بالله ينشر سرها. وفي رواية أبي داود قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة. هذا الأمر أيها الأحبة ليس فقط للمتزوجين، قليل الناموس وقليل الشرف يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ويتحدث أمام أصدقائه ويتحدث أمام الناس بما يكون بينه وبين زوجته. هذا قليل ناموس قليل شرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن من أشر الناس منزلة عند الله هذا الرجل وتلك المرأة التي تفضح سر زوجها أو الذي يفضح سر امرأته. هذا الأمر أيها السادة يكون قبل الطلاق ويكون بعد الطلاق. رجل من الصالحين أراد أن يطلق امرأته، فقالوا له: ما بها؟ ما البأس؟ لماذا تريد طلاقها؟ قال: ويحكم، أو يتكلم الرجل عن امرأته؟ مو عيب أحكي عمرتي قدامكم؟ فلما طلقها وانقضت عدتها قالوا له: قل لنا لماذا طلقت فلانة؟ قال: غدت بنت الناس وقد تكون زوجة رجل آخر، فلا أتحدث عن أعراض المسلمين. خلص صارت بحالة وأنا بحالي. تكتم سرها فيدفعها ذلك لأن تكتم سرك، ولأن تحفظ مستقبل أولادك وبنيك. لما ينشر سرها وتنشر سره، مساكين الأولاد والبنات بيكبروا وبتموا الناس بعيرون. بزمانه أبوك قال كذا عن أمك، وبزمانه أمك قالت كذا عن أبوك. يعير الناس الأولاد وتكون المصيبة على الأولاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الطلاق أيها السادة، طلق الصحابة، طلق النبي صلى الله عليه وسلم. طلاق المؤمنين هو علاج لا إضرار فيه، حتى لا يجوز لك أن تضار بالأولاد. قال تعالى وقوله الحق: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أنت أمرت بعد الطلاق أن تنفق على امرأتك لو أرضعت لك. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هاي بدها ترضع الولد، ما بدها تأكل وتشرب تكتسي، بدها ترضع لك ابنك مشان يكبر ويصير ابنك، هي بدها ترضعه وهي تتعب في ذلك. الله عز وجل ماذا قال لك؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تضار والدة بولدها ولا يضار مولود له بولده. هذه المرأة إن طلقتها وخلصت عدتها، طالما أنها ترضع ولدك ولو تزوجت، واجب عليك طالما تارك ابني عندها بترضع لي إياه أن أنفق عليها وأن أعطيها نفقتها وكسوتها، لأنها ترضع لي ولدي. ولا بد أن تتذكر دائما أن الطلاق علاج الغاية منه حل مشكلة تأزمت ولم يتعد تجدي معها الحلول. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إياك أن يكون منك الإضرار بالمولود أو بالمرأة فيكون ذلك وبالا عليك، تراه أمراضا نفسية في سلوك أولادك فيحقدون عليك لما يكبرون. أسأل الله تعالى أن يحفظ أسرنا من كل شر وبلية، وأن يديم السعادة على كل المتزوجين، وأن يزوج كل العزاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى جعل لنا في الشرع القويم ما يصلح حالنا في الدنيا وما يسعدنا في الدنيا، كما ينجينا ويسعدنا في الآخرة. فالزموا عباد الله شرع الله وإياكم ومخالفة شرع الله، فتجدوا ذلك على أنفسكم وبالا في الدنيا. ولأن الحديث اليوم عن الطلاق أبعده الله تعالى عن أسرنا جميعا وعن أبنائنا وبناتنا، لا بد أن ننبه لأمر خطير نراه في مجتمعاتنا. أحياناً يفقد الرجل الأمل من أن يصلح فيما بينه وبين زوجته، وتغدو حياتهما جحيماً، فيريد أن يطلقها، وتريد هي أن تتطلق. عسى الله تعالى أن يكرمها من فضله ومن سعة رحمته، فإذا به لا يطلقها، بل يضار بها ويؤذيها ويعضلها، فتكراها كالمعلقة، لا ذات زوج يرعاها ولا مطلقة فتخطب وتتزوج. يضار بها لماذا؟ يريد منها أن تتنازل عن كل حقوقها، بل بعضهم يريد أن يبتزها وأن تعطيه فوق حقوقها. والله تعالى يقول في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم تكمل الآيات الكريمة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا الذي يضار امرأته لكي تتنازل له عن مهرها وقد أفضى إليها وأفضت إليه، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ كيف تضار بهذه المرأة وقد أفضيت لها وأفضت إليك لكي تتنازل لك عن مهرها وعن حقها؟ تأخذه بهتانا وإثما مبينا. ولو تنازلت لك، ولو أعطتك من مهرها، فهذا الذي تعطيك إياه وهي مكرهة وهي مضطرة وقد أسأت لها، تأخذه بهتانا وإثما مبينا، مالا حراما ينقلب نارا وشنارا عليك في حياتك، وتطير الناس بسمعتك السيئة فتأتي لتتزوج فلا يزوجك الكرام. لماذا؟ يقول الناس لهم: هذا ضار بزوجته الأولى لكي لا يعطيها مهرها فلا يزوجك الكرام، وتتزوج من أراذل الناس. نعم، لماذا؟ لأنك أخذت مالا ليس لك بعد أن أفضيت إلى تلك المرأة بهتانا وإثما مبينا. أيها السادة، هذا الذي قسمه الله تعالى للزوجات حق مكفول لهم وواجب لا بد أن تؤديه. هذا الحق أحيانا أحل الله للمرأة أن تتنازل عنه، فالمرأة لها لو أرادت أن تخلع زوجها أن تتنازل عن شيء من حقوقها مقابل أن يطلقها، ولكن هذا لابد أن يكون بعذر مقبول. فالله عز وجل يقول: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني والعياذ بالله الزنا. تيقن يقينا ببينة أن امرأته تزني والعياذ بالله. فمثل هذا قد يكون إذا ما راد يرفع أمر للقاضي لتقتل فأراد أن يطلقها قد يكون له حجة أن يضار بها لكي ترجع له مهره، لأنها أساءت في حقه إساءة لا تغتفر. أو أحيانا تأتي امرأة فتطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، فمثل هذا له أن يطالبها بما دفع، لأنها قد تكون ألعوبة، زوجوا البنت بعدين قالوا له طلقها لكي يأخذوا منه المال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. نعم أيها السادة، هذا هو شرعنا، وهذا هو ديننا، وهذا ما فيه صلاح حالنا في دنيانا وفي معادنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الأزواج والذرية، وأن يرزقنا في كل أعمالنا إخلاص النية. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائله، يا من لا يخيب للعبد وسائله، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا أن تصلح حالنا في أسرنا جميعا. اللهم وفقنا ووفق أزواجنا وبنينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء والغلاء والشرور عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة عبادك المجاهدين في هذه البلاد على قلب أتقى رجل منهم. ثبت اللهم أقدامهم، وسدد رأيهم ورميهم، سدد اللهم رميهم في نحور أعدائك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اشف جرحانا وعافي مبتلانا ورد إلينا أسرانا. رد اللهم المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.